إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أكبر النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا أن ربط بيننا برباط الأخوة الإيمانية، وأن وثق بيننا عرى المحبة، وجعل بيننا مودة، وجعلنا عونا لبعضنا البعض، وجعل بعضنا في حاجة البعض. وسبحان الله تعالى قد حفظ الحقوق بيننا وصان الحقوق بين الأخوين، فجعلهما إذا لقى أحدهما الآخر سلم عليه، وإذا دعاه أجابه، وإذا عطس شمته، وإذا مرض عاده، وإذا مات شيعه، ثم اتبعه في أهله بإحسان وفاء له. إخوة الكرام، تلك هي بعض رسوم الأخوة الإيمانية التي هي أوثق العرى بين المؤمنين بالله تعالى، والتي هي النعمة الكبرى التي أسداها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فقد من الله سبحانه على عباده بنعمة الأخوة الإيمانية، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبنعمة الله أزيلت العداوة بيننا، وبنعمته ألف بين قلوبنا، وبنعمته صرنا إخوانا. وجعل سبحانه وتعالى رباط الأخوة الإيمانية مقدما على أخوة النسب إذا تعارضا، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتبري من الآباء والأبناء والأزواج والأهل والعشيرة إذا لم يكونوا على عقد الإيمان الذي ارتضاه الله تعالى. فقد قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فجعل أخوة الإيمان مقدما على مقدمة على أخوة النسب. وهذا المعنى أيضا مذكور في قول الله تعالى حينما نادى نوح ربه فقال:
من النسب، فقال رب إن ابني من أهلي، ولكنه كان يفتقد شرط الإيمان، فقال الله تعالى له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إذن فالنعمة الكبرى هي أخوة الإيمان، وهي الارتباط بهذا الرباط الوثيق الذي سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعميقه في النفوس وإلى بثه في وجدان أصحابه طيلة 13 عاما في مكة وبقية عمره في المدينة، يؤلف بين أبنائه، يؤلف بين أصحابه، يجمع القلوب ويوحد الصفوف. وقد صدرت منه صلى الله عليه وسلم نداءات كثيرة لتعميق معاني الأخوة التي نشهد لها تصرما الآن. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم حاضا عباد الله المؤمنين على أن يحتفظوا بالمشاعر الجميلة بعضهم تجاه بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميثاقا يحفظ حقوق الإخوة بعضهم تجاه بعض، فقد قال صلى الله عليه وسلم في نداءات صريحة صحيحة، قال: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم محذرا من الافتراق والاختلاف ومحذرا من انتشار البغضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. بكل هذه الوسائل المجتمعة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحبة المؤمنة التي فعلت بتآخيها الأعاجيب، وربط بينهم رباطا وثيقا نماه بالقرآن وبالمصاحبة وبالمعايشة وبالتوجيه المستمر وبتفقد إخوانه كل فرد بذاته، بالاهتمام بهم وبتفقد أحوالهم وبالسؤال عليهم، جمع بين قلوبهم صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الزمن الصعب وفي غربة الإسلام الثانية التي نشهد أصعب مراحلها والتي يحشد الأعداء فيها الطاقات من أجل تفتيت الصفوف ونشر البغضاء وإضعاف الهمم، نحن في هذا الوقت أشد ما نكون إلى أن نعقد رباط الأخوة من جديد على أسس سليمة وعلى قواعد صحيحة. ليست أخوة تحكمها الأهواء ولا الآراء المنحرفة ولا الألسن الكذابة، وإنما أخوة قائمة على الطاعة، على الإيمان، على المحبة المنزهة عن الغرض والهوى. تلك هي الأخوة التي تدوم، وتلك هي التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها من أوثق عرى الإيمان. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تعطي لله وأن تمنع لله. نعم، حديثنا عن الأخوة ليس حديثا نملأ به فراغ الجمعات أبدا، فذلك لا يفهمه إلا من لا يعيش واقعنا. إننا بعد تصرم معاني الأخوة ضعفت الهمم، ولم يجد أحد من الإخوة من يقتدي به، ولم يقوي بعضنا عزائم بعض، بل إن معنى العمل الجماعي الذي أنشئت على أساسه الدعوات يشهد تمزقا الآن بسبب تفتت معاني الأخوة الإيمانية التي لا قائمة للدعوة إلا بها. فحديثنا من الأهمية بمكان، وينبغي أن يرعى أسماعكم واهتمامكم أيها الإخوة الكرام. وسوف أقسم الحديث إلى قسمين. القسم الأول أتكلم فيه عن بعض القواعد التي تقوي روابط المحبة، والتي تحفظ أواصر المودة، والتي تبقي على قواعد الأخوة الإيمانية، وذلك في نقاط أربع. النقطة الأولى: إن مما يقوي معاني الأخوة الإيمانية، ولا تعجب من هذا، الإيمان بالله والعمل الصالح. نعم، إيمانك بالله يقرب بينك وبين إخوانك، عملك الصالح يحبب فيك من حولك، كذا قال الله تعالى. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، أي الذي آخى بينهم الإيمان. وقال سبحانه وتعالى أيضا في هذا المعنى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة ومودة. فالذي يجمع بين الناس في الحقيقة هو الإيمان وهي المودة والمحبة. ولعلنا معظم هذا الحضور ليس بينهم وبين بعض قرابة، ولكنهم يعرفون بعضهم جيدا، ولهم مواقف اجتماعية مع بعضهم البعض ربما لا يقوم بها أخوة النسب. إن الذي جمع بينهم على هذا إنما هو الإيمان. فإذا ضعف الإيمان وقل العمل الصالح وفترت الهمم عن الطاعات، فإنه تتصرم معاني المودة، يضعف الإيخاء، يذهب الوفاء، تتبدل معاني الإحسان بين الإخوان. نعم أيها الإخوة الكرام، ولعل البعض يعجب يقول: أنا أزيد في صلاتي أو أؤدي صياما أو أفعل طاعة، هذا يقرب بيني وبين إخواني؟ أقول نعم، لأنك إذا فعلت تلك الطاعات أحبك الله، فإذا أحبك الله حبب إليك خلقه وعباده. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبك الله حبب إليك خلق الله جميعا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب العبد نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب في فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه الى عباده. وان العبد اذا عمل بمعصية الله ابغضه الله، فاذا ابغضه الله بغضه الى عباده والعياذ بالله. وقال هرم بن حيان: ما اقبل عبد على الله بقلبه الا اقبل الله بقلوب المؤمنين عليه فازدادوا مودة له. اذن عملك الصالح ومحبتك لله وايمانك بالله يقوي اواصر المودة بينك وبين المحيطين بك، بل قد يحبك من لم يراك ومن لم يعرفك قبل ذلك لما يسمع عنك من الخير. وهذا هو الذكر الجميل الذي سعى له الصالحون ابدا. ايها الاخوة الكرام، ثانيا مما يقوي معاني المحبة ومما يؤصل المودة بين المؤمنين ويساهم في تأسيس الإخاء الصحيح بينهم، هو قضاء الحوائج وبذل النفع والسعي في المصلحة للإخوان ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بمعنى أصح، أن تتخلى عن الأنانية، أن تترك عبودية الذات، أن يتعدى نفعك لغيرك. لا تكن كالذي يقول أنا ومن بعد الطوفان. أحب إخوانك، ابذل لهم معروفا، أد إليهم مصلحة، فذلك يقرب كثيرا. ولقد رأينا في الواقع أن قضاء الحوائج وبذل المعروف للإخوان من أكثر الأشياء التي تشيع المحبة وتذهب البغضاء وتزيل الفوارق بين المؤمنين. ولقد كان ابن عباس يقول: ما رأيت رجلا أوليته معروفا إلا أضاء ما بيني وبينه، وما رأيت رجلا فرط لي منه شيء، أي صدرت إساءة مني له، وما رأيت رجلا فرط لي منه شيء إلا أظلم ما بيني وبينه. فالإحسان وصنائع المعروف تفشي المحبة بين مجتمع المؤمنين. وهذا قاله الله في كتابه. قال الله سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وصنائع المعروف كثيرة، وقضاء الحوائج إنما يكون في أفرع متعددة، فمنها مثلا بذل المال للمحتاجين والمعوزين والغارمين والفقراء المبقعين، فذلك في الحقيقة مما يزيل البغضاء بين أفراد المجتمع ويقوي بينهم المحبة ويزرع بينهم الوفاء. ولقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وحسنه الألباني، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور على مسلم، أو تكشف عنه كربه، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي، كذا يقول رسول الله، ولأن أمشي في حاجة لأخ معي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا في مسجد المدينة صلى الله عليه وسلم. فبذل المال للمحتاجين وصنائع المعروف إليهم مما يقوي المحبة. ولما كان بذل المال بهذه الأهمية في حفظ كيان المجتمع الإسلامي، رتب الله سبحانه وتعالى عليه ثوابا عظيما. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء غير أنه كان يخالط الناس أي يتعامل معهم، غير أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فقال الله سبحانه، أي في حسابه يوم القيامة، فقال الله سبحانه: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عن عبدي. نعم أيها الإخوة الكرام، هكذا يكون التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام قبل هذه المنظمات الاجتماعية ب14 قرنا. ولربما يقول البعض: والفقير الذي لا يستطيع أن يبذل مالا كيف يقوي الروابط؟ أقول إن صنائع المعروف ليست متوقفة على بذل المال، بل ربما تجد أخا مهموما محزونا فتكلمه بكلمات ترضيه عن الله وتزيد في إيمانه بالقضاء والقدر، فيذهب ما فيه من الهم والحزن، فذلك معروف يجلب بينكما مودة. نعم، قد تجد رجلا يحمل شيئا ثقيلا عليه فتحمله معه فتكون في عونا له وفي حاجته، فيكون الله عونا لك وفي حاجتك. قد تجد شابا قد وقع على معاصي كثيرة وجاءك يشكو، فتستر عليه وتأخذ بيده وتقوي معاني الإيمان في قلبه، فذلك من صنائع المعروف التي تقوي أواصر المودة بين أفراد المجتمع. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مسألة ثالثة مما يسهم في تقوية أواصر المودة والأخوة والمحبة، ولعلك تظنه شيء يسير وهذا من قلة الفقه، ألا وهي المصافحة، أن تقابل أخيك فتصافحه بيدك. ولعلك تقول هذا أمر سهل، ووالله ليس بالسهل أبدا، قد تستطيع أن تبذل له مالا من غير أن تحبه. وأما المصافحة فليست ناتجة إلا عن تآلف القلوب، ولذلك فهي من أكثر الأشياء التي تزيد المحبة، على أنك تظنه أنها من أسهلها، ولكن ليس الأمر كذلك. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: إذا التقى الأخوان في الله أو المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد الآخر فضحك إليه تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، سقطت الذنوب منكما كما يتساقط ورق الشجر في الخريف. فقام رجل فقال: إن ذلك ليسير، يعني هي المسألة يعني متوقفة على كده، المسألة سهلة، إن ذلك ليسير. فقال مجاهد: لا تقل هذا، فإن الله قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لأن المصافحة دليل على تآلف القلوب، وتآلف تألف القلوب لا يشترى بملء الأرض أبدا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وقال مجاهد أيضا: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. فقال رجل: بمصافحة يغفر لهما؟ يعني المسألة بسيطة، يغفر لهما الذنوب بمجرد المصافحة؟ بمصافحة يغفر لهما. قال: أما سمعت قول الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم؟ فالمصافحة والبشر في وجوه الإخوان دليل محبة وعلامة على التآلف. ولربما حصلت صداقات وأخوات نادرة كان مبدأها مجرد السلام، ولهذا حض رسول الله على هذا السلام وعلى هذه المصافحة، ورتب الشرع عليها مثل هذا الأجر العظيم. أيها الإخوة الكرام، رابعا مما يقوي أواصر المودة ويحفظ وشائج المحبة بيننا الزيارة وتفقد أحوال الإخوان والسؤال عليهم، فإن ذلك سبب أكيد في تقارب القلوب. ولقد نبه السلف في أكثر من رواية عنهم على أهمية الزيارة والسؤال عن الإخوان وتفقد أحوالهم. فقد قال عمر رضي الله عنه: زيارة الإخوان جلاء الأحزان. وسئل بعض السلف فقال: روح العقلاء لقاء الإخوان، روح العقلاء لقاء الإخوان. وسئل سفيان: ما ماء العيش، يعني سبب الحياة الطيبة، ما ماء العيش؟ فقال: ماء العيش لقاء الإخوان، ماء العيش لقاء الإخوان. وسئل محمد بن المنكدر: ما بقي من لذتك؟ فقال: التقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم، إزالة البغضاء. وسبب أكيد في شيوع معاني المحبة، وذلك يقوي معاني الأخوة التي هي حتم واجب على كل مسلم ومسلمة تجاه بعضهم البعض. ولذلك لما كانت الزيارة والسؤال من الأهمية بمكان، فقد رتب الشرع عليها ثوابا عظيما أكسبك بها محبة الله ودخول الجنة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك من نعمة عليه تربها؟ يعني لك عنده مصلحة تنميها؟ قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. ولا شك أن من أحبه الله أدخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: المتحابون بجلال الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء والصالحون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا. ولكي نتكلم كلاما واقعيا، إن بعض الإخوان يتعلل بكثرة المشاغل فلا يتيسر له أن يزور إخوانه، أو يقتصر في الزيارة على عدد محدود ممن تقرب مودته به، ولا يوسع في ذلك حفاظا على وقته. أقول أنت تستطيع أن تتفقد أحوال إخوانك بغير وسيلة الزيارة، بأكثر من وسيلة. ألا تستطيع أن تتصدق بثلاثة جنيهات كل أسبوع؟ الإجابة عند المعظم نعم. أقول في كل أسبوع اتصل هاتفيا بعشرة من الإخوة بقدر ثلاثة جنيهات، تسلم عليهم وتسأل عن أحوالهم وتطمئن على أمورهم وتبذل الكلام الجميل إليهم. ذلك يكفي إذا لم تستطع زيارة. ليس عندك هاتف، ماذا تفعل؟ تستطيع أن تذهب كل أسبوع في مسجد من مساجد الإخوان فتسلم عليهم وتبذل النفع والبر والإحسان إليهم، فتتحقق بذلك المقصود من الزيارة، ألا وهي تقوية معاني المحبة. إخوتي الكرام، بمثل هذه الوسائل البسيطة، بمثل هذه الأمور، ننشئ مجتمعا خاليا من البغضاء، قوي المحبة بين أفراده، ننشئ مجتمعا ذا صورة مشرقة على نمط الصورة التي رسمها القرآن عن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يزيد المحبة بيننا، وألا يفرق بيننا أبدا. اللهم اعصم فرقتنا، واغفر زلاتنا، واعف عن إخواننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إنما سبق كان بيانا للأسباب التي تقوي معاني المحبة والمودة، ولكن المشاهد الآن والواقع المرير الذي نعيشه أن معاني الأخوة قد ذهبت وضاعت رسومها، وأن المحبة قد ضعفت، وأصبح من المألوف أنك تجد إخوانا يمرون بالطريق متجاورين، لا يسلم بعضهم على بعض، بل ولا يلقي بعضهم لبعض بالا. إن المعاني التي نريد أن نؤكد عليها أنه توجد أسباب تفرق بين الإخوان، ويجب أن يكون مجهودك كما تسعى في الأسباب التي تقوي الروابط، يجب أن يكون مجهودك أيضا في إزالة الأسباب من نفسك التي تقطع بينك وبين إخوانك. إن المشاهد في مجتمع الإخوة الآن، وهذا لم يكن موجودا منذ سنوات، أنه ما من أخ إلا وبينه وبين البعض خصومة، ما من أخ إلا وبينه وبين البعض بغضاء. نعم، لقد تفرق جمعنا، وحل البغض بين بعضنا مكان المحبة. أفلا سألت نفسك؟ أفلا أسأل نفسي وأسألك لماذا حل هذا بيننا؟ إننا ما حل هذا بيننا إلا لأننا نقع كثيرا في مفسدات تفسد الأخوة وتذهب ماءها وتضيع رسومها وتجعلها أطلالا. نعم، وسوف أقتصر رغبة في الاختصار على سببين هما من الأكيد مما يقطع بين الإخوان. السبب الأول الذي يقطع المحبة بين الإخوان والذي يباعد بين قلوبهم هو كثرة المخالفة لأوامر الله، كثرة ارتكابك للمعاصي، سهولة وقوعك في الذنوب. نعم، هذه ليست دروشة، إنما هذه معاني صحيحة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يقع فيه أحدهما أو بذنب يحدثه أحدهما. ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فتش لماذا قطع بينك وبين فلان لذنب وقعت فيه. قد لا يكون هذا الذنب في حق أخيك، ولكنه ذنب في حق الله. فإذا أذنبت في حق الله فإن الله يبغض ذلك ويبغض صاحبه، فإذا أبغضه بغضه لإخوانه وفرق بين الإخوان وبعضهم البعض. نعم إخوتي الكرام، هذه معاني صحيحة. ولذلك كان ابن عباس يقول: إن للسيئة سوادا في الوجه وقسوة في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، وبغضة في قلوب الخلق. والمخالفات التي نقع فيها في الحقيقة كثيرة. وسوف أذكر أمرا ربما لا ينتبه له صفوة الإخوة، ربما لا ينتبهون له، إن مما يضعف أواصر المودة ويفسد الأخوة تركك لواجب أو لسنة. سبحان الله، كيف ذلك؟ أقول: روى البخاري تعليقا مجزوما به عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يا الله، إن عدم تسوية الصفوف تفرق بين الإخوان، وهي ليست من شروط الصلاة وليست من واجباتها. إن عدم تسوية الصفوف تبغض الإخوة بعضهم لبعض، فكيف بالخلل في الأخلاق والسلوك؟ إن عدم الصفوف يقطع تسوية الصفوف يقطع المودة، فكيف بقبيح الألفاظ وخسيس الأقوال التي يقوم بها البعض؟ إن عدم تسوية الصفوف وهي سنة يبغض أفراد المجتمع بعضهم لبعض ويباعد بين قلوبهم، فكيف بالوقيعة بين الإخوان وتنمية أسباب الخلاف؟ إن هذا يحلق الدين، ليس يحلق المودة فقط. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن فساد ذات البين هي الحالقة، أي التي تحلق الدين، ليست تحلق الرأس، ليست تجرد من الثياب، وإنما تحلق الدين، تذهب دين عباد الله، وتذهب التزامهم بحدود الله سبحانه وتعالى. إذا كان ترك الواجب وترك السنة يخالف بين القلوب، فكيف بالذنوب ليل نهار؟ فكيف بالمخالفات التي نقع فيها من قول وفعل وعمل؟ إننا لاستعادة ماء الأخوة، إننا لكي نعود إلى ما كان بيننا من محبة، يجب أن نقدم توبة صادقة لله، أن نقلع عن الذنوب، أن نكف عن ارتكاب المعاصي، فإن ذلك في الحقيقة هو الذي يذهب مفسدات الأخوة ويعيد ماء المحبة بيننا. إخوة الكرام، سبب أخير نقع فيه كثيرا وهو من مفسدات الأخوة حقا، ألا وهو عدم التسامح، ألا وهو النظر إلى السلبيات دون الإيجابيات، ألا وهو عدم التغاضي عن زلات الإخوان. إذا أخطأ أخوك تقيم له قاعدة إعدام، هو فعل كذا وقال كذا ولا أسامحه في كذا. وكان الذي ينبغي يجب عليك وأنت مأمور به في كتاب الله أن تتغاضى وتكف عن العتاب. قال الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال علي: الصفح الجميل التراضي بغير عتاب. يعني إذا صدر بينك وبين أخيك شيء يسوء ما بينكما، فالأصح أن تتغاضى دون ما عتاب، لأن العتاب يفسد القلوب ويباعد الأرواح. نعم أيها الإخوة الكرام، التغاضي عن زلات الإخوان واجب محتم على كل مسلم، والنظر إلى الإيجابيات إلى السلبيات بالنسبة للسلبيات مقدم على النظر إلى السلبيات بالنسبة إلى الإيجابيات. أخوك يصلي ويصوم ويكف عن الكبائر ويذكر الله ويقرأ القرآن ويبر والديه، وصدرت منه إساءة أو إساءتان، أو هو متميز بشيء سيء في شخصيته، أفلا تمحو هذه الحسنات هذه السيئة؟ أولست تسير على منهج الله؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فينبغي التغاضي، لأنك لو بحثت عن أخ ليست له معايب فلن تجد. فقد كان الفضيل بن عياض يقول: إذا طلبت أخا بغير عيب فلن تجد أخا لك، لن تلقى أخا خاليا من العيوب. وكان يقول أيضا: الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان، الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. وأي منا ليست له عثرات؟ إن كل بني آدم بنص حديث رسول الله يقع في الخطأ. أولم يكن رسول الله: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ أولم يكن هذا؟ أفلا تؤمن بهذا؟ كان ينبغي أن تضع الخطأ في ميزانه الدقيق، لا تضخم المشاكل، لا تزد من الجفوة بين الإخوان. نعم إخوة الكرام، إن الواقع الذي نعيشه في زيادة المشاكل بين الإخوان، ولا أريد أن يفهم البعض، أنا أتكلم عن الإخوان الذين هم الملتزمون فقط، ولكن هذا أيضا بين إخوان النسب وبين الجيران وبين الأصدقاء، إنما هذا علاج لزيادة المحبة وإزالة الجفوة بين المسلمين جميعا. إن الواقع أن مما ينمي المشاكل بين الإخوان عدم التغاضي وقيام البعض بتنمية الخلاف وإثارة الحنق، وهذا ليس من دين الله في شيء، هذا ليس من دين الله في شيء. أفلا تتخذ قاعدة تعامل بها إخوانك أرشدك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن العلاقة بين الزوجين، فقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يبغضها ويجافيها ويبتعد عنها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني انظر إلى السلبيات والإيجابيات، إلى ما تحبه وإلى ما تكرهه، فإن نظرتك هذه تجعلك تنظر إلى الأمور نظرة صحيحة. نعم، إن محبة الذين تزيد إيجابياتهم على سلبياتهم مطلوبة شرعا بنص هذا الحديث. ولقد قال الشاعر: أتى الحبيب بإساءة واحدة فجاءت محاسنه له تشفع. يعني إذا جئت بإساءة فمحاسنك ولا شك تنفع، إذا أساء المرء بفعل واحد شفعت له حسناته المتعددة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا على خير. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أزل الشحناء والبغضاء من بيننا، اللهم أزل الشحناء والبغضاء من بيننا، اللهم اجمع بيننا على خير، واجعل كلامنا خير، واجعل أمورنا إلى خير، وارزقنا خيرا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اعف عن زلاتنا، اللهم حببنا إليك وحببنا في خلقك وحبب خلقك فينا، واجمعنا عندك في جنات النعيم. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا لا نحسن التدبير فدبر لنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه.